إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم إن من إرادة الرب جل جلاله الخير لعبده أن يسلك به سبيل العلماء العاملين أو سبيل السائلين المسترشدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومتى ما وفق العبد للتفقه في دين الله عز وجل، لا سيما التفقه الأكبر وهو معرفة ما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالرسل والرسالات، لا شك أن ذلك من إرادة الرب الخير لهذا العبد. وكذلك الفقه في العبادات والمعاملات. لذلك حرص الأخوة الفضلاء وفقهم الله تعالى على عقد هذه المجالس التي يتذاكر فيها ضيوف هذه الدورة الشرعية المباركة مع إخوانهم ممن يحضرون في هذه المجالس. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. هذا سائل كريم يقول: السلام عليكم، أشتغل في مدرسة إسلامية وتقام صلاة الجمعة في المدرسة بمشاركة الأطفال، فهل يجوز الإشارة إليهم والكلام معهم أثناء الخطبة والصلاة من طرف المعلمين لإسكاتهم وتعليمهم، وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما صلاة الجماعة فإن من شرط إقامتها الاستيطان، وكذلك أن تقام هذه الجماعة بحضور ما نص الفقهاء عليه من البالغين المكلفين. فإن كانت هذه الصلاة تقام في مسجد مخصص ومعد للصلاة بمشاركة الأساتذة الفضلاء الذين يبلغ عددهم ما تقام بهم الجماعة، لأن الأطفال غير مكلفين، فهذا لا شك أنه من العمل المبرور والسعي المشكور، وفيه كذلك حفظ لدين هؤلاء الموظفين الذين هم منشغلون بهذا العمل في وقت الصلاة. يبقى ما يتعلق بالسؤال، وهو مشاركة الأطفال بالتوجيه والتعليم، هل يستدعي أن يخاطبهم المعلمون وأن يشيرون إليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح: ومن قال لأخيه انصت فقد لغى، وفي الحديث الآخر: ومن لغى فلا خطبة له. فإن كان الذي يخاطبهم هو الخطيب لا شيء عليه، لأن الخطيب يستطيع أن يتكلم مع الناس وأن يوجههم وأن يعلمهم وأن يرشدهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال: اجلس فقد آذيت. ولما جلس رجل ولم يصلي ركعتين قال: قم فصلي ركعتين. فالخطيب له أن يخاطب الناس وأن يعلمهم وأن يوجههم، وأما عدا الخطيب فلا يجوز له بحال أن يخاطب الناس، بل لو قاله انصت فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة له. فينبغي أن يكون هذا التعليم قبل الخطبة، بأن يقول لهؤلاء الأطفال: يا أبنائي، إذا قام الخطيب وتكلم فلا يجوز لأحد منكم أن ينشغل بشيء، وإنما تنشغلون بالنظر والسماع لهذا الخطيب، ولا يكلم أحدكم الآخر. ومن محاسن الطرق التي يسلكها بعض المعلمون المربون أنهم يفرقون بين الأطفال في المجلس، فيجلس المعلم وعن يمينه طالب وعن يمينه طالب، وهكذا يتفرقون بين المعلمين حتى يحجز المعلم هذا الطفل عن الحديث مع هذا الطفل، وهكذا. ويكون التعليم قبل الصلاة وبعدها، وقبل الخطبة وبعدها، ويرتجى أن ينتفع هؤلاء الأطفال بمثل هذه الأساليب التربوية. كان بعض الأخوة الفضلاء قد سأل وفقه الله تعالى عن الذكر، عن الذكر، وإلى أن يأتي سؤال آخر مكتوب نجيب على سؤال هذا الأخ سألني بعد الصلاة. الذكر معشر الأخوة الفضلاء الذي ينقدح في أذهاننا هو الذكر باللسان، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على رسول الله، هذا الذكر المتبادر إلى الذهن، وهذا أحد أنواع الذكر. والذكر في حقيقته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكر بالجنان، وذكر باللسان، وذكر بالجوارح والأركان. فالقلب له ذكر، القلب له ذكر، لذلك الرب جل جلاله قال لعباده: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. هذا ذكر القلب، والتدبر ذكر القلب، والتبصر ذكر القلب. إذن القلب له ذكر، وربما سبق بعض الذاكرين ربهم بقلوبهم سبقوا كثيرا من الذاكرين الله عز وجل بألسنتهم، لأنه ربما ذكر الله بلسانه وهو غافل، وهذا يذكر الرب جل جلاله بقلبه وهو متبصر. إذن هذا النوع الأول من أنواع الذكر. النوع الثاني ذكر اللسان، وذكر اللسان له عدة أحوال. الحال الأول الذكر المطلق الذي لا يتقيد بشيء، وهو ذكر الله بالباقيات الصالحات، كأن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا ذكر مطلق. وذكر مقيد، الذكر المطلق متى ما انشغل الإنسان بهذا الذكر المطلق فهو في ذكر لله عز وجل. أما الذكر المقيد يتقيد به الإنسان، والذكر المقيد إما أن يتقيد بزمان، وإما أن يتقيد بمكان، وإما أن يتقيد بإنسان. فلو وضعت هذا الذكر في غير هذا المكان كنت مبتدعا، ولو وضعت هذا الذكر في غير هذا الزمان كنت مبتدعا، ولو وضعت هذا الذكر في لغير هذا الإنسان فأنت مبتدع. مثال ذلك ذكر المكان. إذا دخل أحدنا المسجد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا ذكر يتعقيد بمكان وهو مكان المسجد. لو عود الإنسان نفسه أن يقول هذا الذكر إذا دخل البيت، هل هذا مكان ذكر لله عز وجل بهذا الذكر؟ إذن وضعه في غير المكان الشرعي، فهذا الوضع وضع ابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الذكر بهذا المكان وهو مكان دخول المسجد. إذن ذكر المكان ذكر مقيد بمكان مقيد، فلو أطلقته في غير هذا المكان كنت مبتدعا. نأتي الآن حفظكم الله تعالى إلى ذكر الزمان، إلى ذكر الزمان، وهو ذكر الرب جل جلاله في الصباح والمساء، كأن يقول العبد في الصباح أو في المساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى. لو قالها الإنسان، لو قالها الإنسان في هذا الوقت ثلاث مرات وتقيد بعد كل صلاة عشاء أن يقولها، قلنا له هذا بدع، هذا ابتداع في الدين، لأن هذا الذكر مقيد بزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قيده بزمان الصباح وقيده بزمان المساء، فإخراجك لهذا الذكر في غير هذا الزمان ابتداع في الدين. وقيد ثالث قيد بإنسان، قيد بإنسان، وهو الإنسان الذي له ذكر يتقيد بحاله، له ذكر يتقيد بحاله. على سبيل المثال من ابتلي بمصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا متقيد بإنسان مبتلى، متقيد بإنسان مبتلى. لو قال الإنسان، لو قال الإنسان حال النعمة، أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لكان مبتدعا لأنه وضع هذا الذكر في غير موطنه. والمقصود قصد ذلك وإرادته، يعني من قصد ذلك وأراده هذا الذي أخرج هذا الذكر المقيد. النوع الثالث ذكر الجوارح، والجوارح ذكرها بالعبودية، ومن ذلك قول الرب جل جلاله لموسى وأقم الصلاة، لماذا؟ وأقم الصلاة ذكري. إذن الصلاة ذكر، الصيام ذكر، الزكاة ذكر، الحج ذكر، الأمر بالمعروف ذكر، النهي عن المنكر ذكر، تربية الأبناء ذكر، النفقة على الزوجة ذكر، بر الوالدين ذكر، كلها من الأذكار، كلها من الأذكار. إذن هذا مفهوم عام للذكر، ليس المفهوم الخاص الذي في أذهاننا. فلذلك قول الرب جل جلاله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يعم هذه الأنواع، يعم الذاكر الله بقلبه، ويعم الذاكر الله بلسانه، ويعم الذاكر الله عز وجل بجوارحه. إذن هذا جواب الأخ السائل الذي سأل وفقه الله تعالى بعد الصلاة عن مفهوم الذكر، وما هو الذكر الذي ينبغي الإنسان يحافظ عليه. قالوا كل هذه الأذكار مما ينبغي للمرء أن يحافظ عليها، والله أعلم.
شيخ السلام، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ عندي أسئلة لبعض الناطقين بالهولندية فأنا ترجمتها شيخ فأطرحها عليكم. السائل يقول أخبرني إمام في المغرب بأنني أعاني من الوسواس القهري، سؤالي فكيف أتخلص منه؟ أي نعم،
نعم، الوسواس الذي يبتلى به كثير من الناس هذا أثر من آثار اتباع الإنسان لخطوات الشيطان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الوسواس يبتدئ مع الإنسان بتركه اليقين وتغليبه للشك، وأول ما يبتدئ الشيطان بوسوسة العبادة، يقول له أنت ما صليت أربع ركعات، أنت صليت ثلاث ركعات. فاستجابة هذا الإنسان لوسوسة الشيطان تفتح له باب آخر، بدل أن كان يوسوس له في الصلاة ينقله بعد ذلك إلى الوضوء، أنت ما مسحت رأسك، غسلت يديك إلى المرفقين ثم بعد ذلك ذهبت إلى الرجلين، فيرجع. وهكذا يفتح له بعد ذلك باب الوسوسة في الصيام، أنت ما نويت أن تصوم، صمت دون أن تنوي. وإذا استجاب فتح له باب الوسوسة في العمرة، أنت ما طفت سبعة أشواط بقي لك شوط واحد، وهكذا حتى يصل حال هؤلاء عافانا الله وإياكم إلى حال ينتقل الوسواس معهم من العبادات إلى المعاملات. يقول له: أنت طلقت زوجتك أو ما طلقتها، فماذا يفعل هذا المسكين الذي يتلب الوسواس؟ يقول: حتى لا أقع في الاضطراب أطلقها على الآن. أقول لها: أنت طالق، لأنني أنا الآن لا أعلم هل طلقتها أم لم أطلقها. وهكذا حتى يصل الحال ببعض من رأيناهم عافانا الله وإياكم إلى حال هو أشبه ما يكون بحال المجانين. وكم من إنسان فارقه الناس، بل أقرب الناس إليه فارقوه، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الوسواس الذي هو أدخل نفسه فيه. ولو أخذ بوصية الشارع الحكيم، وهو عدم الالتفات إلى وسوسة الشيطان، وكلما جاءه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يلتفت إلي، لأراح نفسه وأراح الآخرين. لكنه فتح على نفسه بابا من أبواب الجنون. يبقى السؤال الآن: ما شفاء هؤلاء؟ ما شفاء هؤلاء؟ هذا الإنسان إذا أراد الشفاء بحق، لأن كثيرا منهم يأتي ويقول: أريد الشفاء، ومع أول اختبار يقع فيه في دورة المياه يسقط في هذا الاختبار لأنه غير صادق. إذا أردت الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، فعليك باتباع الطرق الشرعية، عليك باتباع الطرق الشرعية. أول طريق من هذه الطرق، أول طريق من هذه الطرق، أن لا يلتفت الإنسان لوسوسة الشيطان أبدا، وكلما قاله شيء تجاوزه. قال له: أنت ما غسلت رجليك، يتجاوز ذلك. أنت ما سجدت، يتجاوز ذلك. أنت ما نويت، يتجاوز ذلك، ويعتبر أن هذا الأمر كأن لم يكن. مجرد ما يقف عند هذا الوسواس سيرجع مرة ثانية إلى حاله الأول. إذن هذا الأمر الأول، أن يكون صادقا في انتزاع نفسه من التأثر بوسواس الشيطان. الأمر الثاني أنه يكثر من رقية نفسه. وإذا ذكرنا الرقية، على الإنسان أن يباشر رقيته بنفسه. كثير من الناس جعل بينه وبين الرقية حجابا مستورا، خيل له الشيطان أنك لا تستطيع أن ترقى نفسك، يجب أن تبحث عن آخر ليرقيك. والرقية ما هي؟ إنما هي آيات من كتاب الله عز وجل. وأعظم رقية هي الفاتحة التي يحفظها كل واحد منكم، لو قرأها على نفسه ومسح ما استطاع من جسده لا أثمرت له هذه الرقية الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي ينفع هذا الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى، أن يطالع كلام أهل العلم في هذا الباب، وقد صنفوا في ذلك مصنفات عدة، من ذلك الكتاب الذي ألفه أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، وذكر كثيرا من الطرق التي يعالج بها المرء نفسه. وكذلك ألف الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. ولهذه الكتب بعض الرسائل المختصرة اختصرت من هذين الكتابين، وبعضها قد ترجم إلى لغات عدة، فلعل هذا السائل الكريم أن يطالعها، وأسأل الله عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة وأن يعافيه مما ابتلي به. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال التالي، هذا سؤال من أخت كانت شيعية فتابت إلى الله عز وجل فتسننت شيخ، ولكن المشكلة مع أمها. هذه الأم تخاصمها وتشوه صورتها أمام أولادها، وحتى أنها تسخر من الإسلام. فبعد تصاعد المشاكل والخصومات، شيخ اشترط زوجها، يعني زوج هذه الأخت، ألا تزورها أمها في بيته، وسمح لها بأن تزور الأم في بيتها، في بيت الأم. فبعد خصومات شديدة قررت الأخت هذه أن تهجر أمها وأخلاقها، فتقول: أنا حاليا أرى أمي في بعض الأحيان في الأسواق فأسلم عليها. فهذا يعني آخر اتصال كان مع أمي. فتسأل فتقول: هل كان تصرفنا هذا صحيحا؟
أسأل الله عز وجل أن يشرح صدر هذه الأم، وأن يهديها، وأن يردها إلى السنة والجماعة ردا جميلا. تصرف هذه الأخت يقدر بقدر ما بلغها من الأذى، فإن كانت هي وزوجها الكريم ممن قد حسنت ديانتهم واستقامت أحوالهم، فكانت هذه الزيارات مدعاة لورود الشبهات عليهم وتأذيهم مما يصل إليهم من هذه الأم من كلام يقرع الأسماع ويؤذي الطباع. فهذا الأمر يكون مقيدا بالحال التي تتأذى الزوجة فيها مع أمها. لذلك يجوز للزوج في هذه الحالة أن يمنع الأم من دخول بيته، لأنه بيته وله أن يمنع الأم. ومنعه الزوجة من الذهاب إلى أمي هذا يقدر بقدر هذه المفسدة. فلذلك أوصي هذه الزوجة الكريمة وزوجها الفاضل بوصية أثمرت ولله الحمد والمنة، وهو أن تكون الزيارة لهذه الأم زيارة إقلال مع ديمومتها، وتكون هذه الزيارة زيارة ترسل فيها البنت لأمها شيئا من الهدايا، ولو هدايا تتعلق بالبيت، ولو كانت من الأطعمة، ولو كانت من بعض الأمور التي تلبسها الأم، وتحقق بذلك صلة الأم مع برها، وتقي نفسها أذية سماعها لكلام الأم، سواء أرسلت هذه الهدايا مع حضورها شخصيا أو أرسلتها مع أحد. لكن تعود نفسها أنها إذا ذهبت عند أمها أن تشتغل معها بحديث يتعلق بالأمور الاجتماعية، تتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بواقعها، سواء كان ذلك يتعلق بحال الأم أو بحال البنت أو بحال الأولاد، ثم بعد ذلك تنصرف ولا تطيل المقام عندها. عل ذلك مع الدعاء أن يرد قلب الأم إلى هذه البنت وإلى منهجها، لأن هجرها لهذه الأم وقطيعتها لهذه الوالدة ربما تزداد معه هذه الأم سوءا وضلالا واستكبارا وابتعادا عن الحق. لذلك هي تحرص على أن تمارس الدعوة إلى الله عز وجل مع أمها، وهذا باب من أبواب البر ونوع من أنواع الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدر أمها وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. هذا سائل كريم يقول: أحسن الله إليكم، هل من توجيه إلى طلبة العلم الذين يتعلمون الأسماء والصفات لكي يصنفوا الناس وينسوا ثمرة هذه العقيدة فتراه سيء الخلق مع أخوانه وجزاكم الله خيراً؟ أسماء الله عز وجل وصفاته وصفاته هي أعظم أبواب معرفة الله عز وجل. ومن عرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أورثه هذا العلم خشيته، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعبد على قدر معرفته بحقيقة هذه الأسماء على قدر ما يظهر حسنها على أخلاقه، فيورثه اسم الجلالة العفو، العفو عن الناس، يورثه اسم الجلالة الستير، الستر عن الناس، يورثه اسم الجلالة الحليم، الحلم مع أهل بيته، وهكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقابل ذلك: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. لماذا؟ لأن العزيز العفو جل جلاله رفعه يوم تخلق العبد بهذه الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. وكل خلق يأتي به العبد على جهة التعبد يعطيه الرب جل جلاله نظيره. لذلك من عود نفسه التخلق بما يجوز له من هذه الأسماء والصفات أورثه ذلك حسن التخلق. أما أن يتعلم الإنسان هذا الباب ليرد به على المنحرفين، إن كان رده ردا علميا مؤصلا بأصول السنة وقواعد الجماعة فلا حرج له في ذلك، شريطتها أن لا يجاري أهل الباطل في أساليبهم المنحرفة. والرب جل جلاله أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المخالفين، فقال له الرب جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهم الذين كسروا رباعيته وأدم وجهه الشريف وهموا بقتله، فكان يدعو عليهم بعد الصلوات ويلعنهم، والرب جل جلاله يخاطب بهذا القول: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأمره الرب جل جلاله بالإعراض: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالرد يجب أن يكون على الطوائف التي انحرفت في أسماء الله وصفاته أيا كانت هذه الطوائف، وإن ادعت هذه الطوائف أنها على السنة وأنها ملتزمة بالجماعة، فليست العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا إذا رد عليهم فإنه لا ينزل إلى حضيض أساليبهم وهبوط أقوالهم، وإنما يرتقي بأسلوب الرفق واللين، ويستشعر قول الله عز وجل لموسى عليه السلام مع هارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما مر عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك، أي الموت، فقال: وعليكم. ففطنت عائشة رضي الله عنها بأنهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال: مه يا عائشة، أي اسكتي. قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، وما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. وفي رواية: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على شيء سواه. فينبغي لنا أثناء المناظرة إذا اضطررنا إليها مع المخالفين في باب الأسماء والصفات أن نتحلى بالحلم ونتجمل بالرفق. وأما أن نصنف الناس ونبدعهم مع اتيانهم بقواعد السنة ولزومهم لهدي الجماعة، فهذا مما ينبغي أن يحذره الواحد منكم، وأن لا يسلط لسانه على عباد الله عز وجل، وأن لا يشغل نفسه بهذه الأمور، وأن يكل هذه الأمور إلى أهل العلم. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ويردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فينبغي لنا معشر أخوة الفضلاء أن نتحلى بأخلاق الأسماء وأخلاق الصفات، وأن تظهر آثارها الحسنة وثمارها المستحسنة علينا في ديننا وفي دنيانا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التالي: هل يجوز أو عفوا ما هي ضوابط زيارة القبور، وهل تجوز للرجال والنساء؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نهى أصحابه عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك جاءه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة. أعظم مقصد من مقاصد زيارة القبور هو تذكر الآخرة. والمقصد الثاني هو الدعاء للميت. إذن زيارة القبور لها مقصدان: مقصد يعود نفعه عليك أيها الزائر، ومقصد يعود نفعه على المزور وهو الميت. أما المقصد الذي يعود نفعه عليك أيها الزائر فهو تذكرك الآخرة، وأن هذا مردك ومنقلبك ومآلك ومصيرك، سيقدم بك أهلك يوما لا محالة إلى هذا المكان، فماذا أعددت له؟ ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أودعت في هذه الحفرة من العمل الصالح الذي سيكون أنيسك وجليسك إذا ذهب عنك الأهل والولد والمال؟ إذن هذه ذكرى هذا الزائر. والإحسان إلى الميت أن يدعو له: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم المستقدمون ونحن المستأخرون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو الله عز وجل لهم بهذا الدعاء أو نحو مما جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الإذن للجميع، للرجال والنساء، وجاء في أحاديث أخر نهيه صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. وحمل أهل العلم هذا النهي على ما جبلت عليه المرأة المسلمة من الرقة والضعف، وأنها لا تحتمل أن تزور هذه المواطن. وإذا كانت المرأة في غالب شأنها إذا ذكر عندها قريبها من البيت بكت واضطربت، فكيف إذا مرت على قبره؟ والأمر الثاني عموم أمر الرب جل جلاله النساء بالقرار في البيوت: وقرن في بيوتكن. هذا الأصل في المرأة، وخروجها إنما هو لحاجة، ولا حاجة لزيارتها لقبر قريبها، لأن الله عز وجل قد فتح لها باب الدعاء، فتدعو الله عز وجل وهي في بيتها، ويوصل الرب جل جلاله أثر هذه الدعوة لقريبها أو قريبته بإذن الله تبارك وتعالى. إذن علمنا من ذلك أن هذه الزيارة يقصد بها الإحسان للنفس والإحسان للميت. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموت المسلمين. هذا سؤال يقول: السلام عليكم، امرأة تسأل: ما حكم الرجل الذي لا يصلي، وهل يمكن للمرأة البقاء معه؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يشرح الرب جل جلاله صدورهم للإسلام، وأن يحبب إليهم الإيمان، ويزينه في قلوب مكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين. الصلاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين، والصلاة هي العهد الذي بين العبد وبين ربي تبارك وتعالى، فهي الصلة التي توصل العبد إلى الله عز وجل. لذلك اشتملت على أنواع العبودية ما لم يشتمل عليه شيء من ثار العبادات، فهي تتضمن عبودية القلب وعبودية اللسان وعبودية الجوارح وحال الجوارح في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس. تنوعت هذه الأحوال لعظيم حاجة الإنسان وافتقاره إلى الصلاة. والصلاة مقترنة بالصلة مع المخلوقين، فمن أحسن صلته مع الله عز وجل أورثه هذا الإحسان الصلة مع الخلق، ومن أساء صلته مع الخالق جل جلاله أورثه ذلك سوء الخلق مع الناس. قال الله عز وجل في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. انظروا إلى هذا المسكين المعدم الذي لا مال يرتقي به إلى حاجته، مسكين تنفطر له القلوب، ومع ذلك قلب هذا القاسي التارك للصلاة ما لان لهذا المسكين. لماذا؟ لأنه لا خير يرتجى منه، وأي خير يرتجى ممن قطع صلته مع خالقه الذي خلقه فسواه فعدله؟ أي صلة ترتجى من هذا لغيره؟ وانظروا إلى المثال الآخر في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. انظروا إلى حاله، إذا صلى خارج الوقت. الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي ساهون عن وقتها حتى خرج وقتها. وإذا صلى في الوقت صلى وهو يرائي الناس. إذن صلاته على كلا الحالتين صلاة لا يعبأ بها، إما أن يصليها خارج الوقت، وإما عافانا الله وإياكم أن يصليها في الوقت وهو يرائي الناس. ما الذي أورثه هذا الحال؟ قال: ويمنعون الماعون. انظر إلى الماعون الصغير الذي في البيت الذي يعطيه الواحد منا لجاره ولا يسأل عنه، هذا يبخل بالماعون الذي في البيت. أي خير يرتجى ممن قطع صلته مع الله عز وجل؟ فهذه المرأة عليها أن تبذل جهدها ونصحها في هداية هذا الزوج. هذا الأمر الأول، أن تبتهل إلى الله عز وجل وتتبتل في سؤال الرب تبارك تعالى أن يهدي هذا الزوج وأن يشرح صدره للإسلام. والأمر الثاني أن تترفق في نصيحته، وأنه لا يجوز لها أن تبقى معه وهو على هذا الحال. والأمر الثالث أن تفتح لمن تثق بدينهم وعقلهم، تفتح لهم باب النصيحة لهذا الزوج، أن تخبرهم، لأن كثيرا من الزوجات تتستر على زوجها، وهذا ليس بتستر في الحقيقة، لأن الله عز وجل ذكر في الخلافات الدنيوية: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في خلاف الدنيوي فكيف بالخلاف الأخروي؟ عليها أن تخبر من تثق بعقله ودينه وحكمته، لعل الله عز وجل أن يهدي هذا الزوج على يده. صلى الله عز وجل أن يقر عينها بصلاح زوجها، إن ربي لسميع الدعاء.
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال: هل يجوز شراء البضائع المسروقة مع علم المرء بذلك؟
نعم، البضائع المسروقة نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، سارقها لا يخلو من أمرين، إما أن يسرقها وهو يعتقد حرمتها، وإما أن يسرقها وهو العياذ بالله يعتقد حلها. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول يسرقها وهو يعلم أنه مال ما محترم وأنه قد غصبه من صاحبه بغير وجه حق، فهذا من أرباب الشهوات، صاحب شهوة ابتلي والعياذ بالله بكبيرة من كبائر الذنوب. بشاعة هذه الكبيرة أن حكم الله عز وجل فيه لو أقيم عليه أن يده تقطع، يكفيكم في بشاعة هذا الذنب أن حكم الله عز وجل لو أقيم على هذا السارق لقطعت يده. والسارق الثاني الذي يسرقها وهو يعتقد حلها، هذا والعياذ بالله صاحب شبهة، يعتقد أنها أموال كفار وأن الكافر يجوز لنا أن نقتصب ماله والعياذ بالله، هذا ذنبه أعظم من الأول لأنه صاحب شبهة. وصاحب الشهوة يحدث نفسه بالتوبة، وصاحب الشبهة يظن أنه والعياذ بالله ممن يحسن صنعا، وهؤلاء من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، فهو يسرق وهو يتقرب إلى الله بهذه السرقة. لماذا؟ لأن هذا كافر وهذا ماله مستباح، وهذا من سفراء السوء، سفير سوء عن هذا الدين، هذا في الحقيقة قاطع طريق، يقطع الناس، يقطع طريق الناس عن الوصول إلى الحق والإسلام، لأنه يشوه وجه الدين الحسن. بل أموال الناس محترمة بما فيهم الكفار، أموالهم محترمة لأنهم مسالمون، وأنت ارتضيت أن تعيش بين ظهرانيهم، بل قد آووك وأمنوك، فكيف تقابل هذا الإحسان بهذه الإساءة؟ يبقى الآن حال هذا المشتري. إن كان هذا المشتري يعلم حال هذا المال المسروق، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهو شريك هذا السارق. إن كان سارق شهوة فهو شريكه، وإن كان سارق شبهة فهو شريكه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا سائل كريم يقول: لقد ثبت في الحديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، فكيف تزيد في العمر علما أن القدر لا يتغير؟ هذا سؤال جيد. نقول إن القدر الذي لا يتغير ولا يتبدل هو القدر الذي كتبه الله عز وجل وأودعه في اللوح المحفوظ. أما القدر الذي ينزله الرب جل جلاله ويفرغه على عباده في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، هذا في علم الله عز وجل أن فلانا سيأتي بالأسباب التي توجب له البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب منكم أن يبسط له في أثره، أي في عمره، من أحب منكم أن ينسأ أي يطال له في أثره أي في عمره، وأن يبسط له في رزقه، وأن تدفع عنه ميتة السوء، فليصل رحمه. إذن من أحب هذه الأمور الثلاث، ومن منا لا يحبها؟ كلنا يحب طول العمر على طاعة الله، كلنا يحب بركة وسعة الرزق، كلنا يحب أن يموت ميتة حسنة، قال فليصل رحمه. إذن في علم الله عز وجل السابق وهو جل جلاله الذي خلق هذا الإنسان وخلق عمله، في علمه أن فلانا سيصل رحمه، وأن بركة هذه الصلة ستعود على عمره. وفي علم الله عز وجل أنه لو لم يصل لكان عمره كذا ورزقه كذا وميتته كذا. لذلك من عقيدة السنة والجماعة أن الله عز وجل يعلم الموجودات والمعدومات. الموجودات بأنواعها الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، أي يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن وهو المعدوم، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. خروج الكفار من النار ورجوعهم إلى الجنة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، هل هذا من الأمور الموجودة أم المعدومة؟ أجيبوا، يعني إذا دخل الكافر النار وسأل الله عز وجل أن يرجع، رجوعه إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، هذا موجود أم معدوم؟ ماذا؟ معدوم. وماذا يقول الله عز وجل في المعدوم؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا معدوم، لكنه في علم الله عز وجل يخبر الله عز وجل عن هذا المعدوم. لو قدر أنني رددتك أيها الكافر لعدت إلى حالك الذي كنت عليه. إذن هذه الصلة في علم الله عز وجل، في علم الله عز وجل. إذن ليس بينك وبين أن تيسر اليسرى إلا أن تبذل السبب. ونظير هذا قول العبد: إذا كان الله عز وجل قد قدر علي دخول الجنة فلماذا أعمل، أو قدر علي دخول النار فلماذا أعمل؟ نقول: من أخبرك أن الله قدر عليك ذلك؟ اعملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن اعمل، صل رحمك، والله عز وجل يكافئك بطول العمر وحسن العمل وميتة السعادة التي تمناها كل أحد. إذن هذا جواب هذا السؤال باختصار. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال التالي: هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية ومع أن الإنسان لا يحسن اللغة العربية؟
قال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الرب جل جلاله يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتباين اللهجات بشتى الحاجات، يعطي الرب جل جلاله كل سائل سؤلة. الذي يلزم هذا السائل في الدعاء: أولا أن يتأدب مع الله عز وجل بآداب الدعاء، وأول أدب من هذا في هذا الباب مما ذكره العلم أن يرفع يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والأمر الثاني أن يبتدئ بالثناء على الله عز وجل، والثناء على الله عز وجل سهل، منه الحمد لله، هذا من الدعاء من الثناء. من منا لا يحفظ الفاتحة؟ لو قال الواحد منا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الرحمن الرحيم، هذا من الثناء على الله عز وجل. والأمر الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن لا يعتدي في الدعاء، يسأل سؤالا لا يليق به ولا ينبغي له، وإنما يتأدب مع الله عز وجل بالدعاء. هذه بعض الآداب إذا أتى بها الإنسان فقد دعا الله عز وجل، وإن لم يكن دعاؤه باللغة العربية. لا شك أن أشرف الأدعية على الإطلاق هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت بألفاظ قليلة تشتمل على المعاني الكثيرة. هذه أشرف الأدعية، فمن وفق لحفظها وفهمها فقد أوتي خيرا كثيرا، والله أعلم.
شيخ، بالنسبة للدعاء في الصلاة، شيخ،
نعم
الدعاء الخاص بالصلاة
نعم
بغير اللغة العربية.
نعم أما ما يتعلق بدعاء الصلاة فهذا لا يكون إلا باللغة العربية. الفاتحة من الدعاء أولا، الله أكبر هذا من الدعاء، الفاتحة من الدعاء، قوله في الركوع سبحان ربي العظيم هذا من الدعاء، قوله بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد هذا من الدعاء، قوله في السجود سبحان ربي الأعلى هذا من الدعاء، قوله بين السجدتين سبحان ربي الأعلى هذا من الدعاء، التشهد من الدعاء، السلام من الدعاء، هذا يجب أن يأتي به باللغة العربية لأن هذا من ذكر الصلاة، من ذكر الصلاة ومن هيئتها. وللفقهاء رحمهم الله تعالى بعض الفتاوى المتعلقة بحديث العهد بالإسلام الذي لم يحسن أن يحفظ الفاتحة ولا هذه الأذكار، هذا له حكم خاص ذكره أهل الفقه يستبدل ذلك ببعض الأذكار التي هي سهلة على لسانه إلى أن يمن الرب جل جلاله عليه بحفظ ما يقيم به صلاته. هذا سائل يقول ابتلينا في هذا الزمان بدعاة يرتقون المنابر ولا يتكلمون ولا يبينون عقيدة الفرق الضالة، ومثل على ذلك بالرافضة يقولون اجتنابا للفتنة رغم أن عقيدتهم قد انتشرت في أوروبا ويرى الشباب يتعاطفون معهم، فما نصيحة الشباب والدعاة؟ نقول إن المنبر أمانة ينبغي لمن ابتلي بهذه الأمانة أن يؤديها حقها وأن يعمر المنبر بما ينتفع الناس به، لا أن يشغل الناس في صلاة الجمعة بأحاديث دنياهم وأحاديث سياساتهم وأحاديث اقتصادهم وأحاديث متاعهم الدنيوي. نعم يتحدث بذلك في بعض المناسبات ويكون شغله الشاغل، كما ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم أن جل خطبه كانت على المنابر إنما هي في تقرير التوحيد والإيمان بالله والتذكير باليوم الآخر. فهذا هو واجب الخطيب أن يعرف الناس ما يجب عليهم أن يحذروه، لا سيما الفرق الضالة الخارجة عن نهج السنة والمفارقة لهدي الجماعة، عليه أن يحذر منهم وأن يذكر شررهم وخطرهم وأن يجتهد في دعوة الناس إلى لزوم السنة والمحافظة على الجماعة. هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يعمر وقته ومنبره ودرسه فيه، والله أعلم. نعم
حفظكم الله. السؤال يقول هذا شخص شيخ فاتته صلاة الوتر فيسأل هل يجوز صلاة الوتر بعد الفجر، والسبب أن فوت صلاة الوتر هو النوم شيخ.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار لكنه يقضيه شفعة، وكان وتره كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة من الليل، فإذا فاته لوجع أو نحوه قضاه في النهار 12 ركعة، فمن كان وتره 3 ركعات ونام عن فإنه يقضيه في النهار 4 ركعات، والله أعلم. هذه أخت كريمة تقول ماذا تنصح المرأة المسلمة إذا كان زوجها قد ابتلي بشدة الأعصاب ولا يريد أن يسمع من امرأته شيئا حتى لو كانت على صواب وهو على الخطأ؟ نقول ينبغي للمرأة المسلمة أن تصبر على زوجها وأن تجتهد في دعاء الله عز وجل له بأن يهديه الرب جل جلاله وأن يمن عليه بالعفو والعافية. وإذا ابتليت المرأة بزوج سيء الخلق عليها كما مر معنا قبل قليل. أولا أن تدعو الله عز وجل له، والثاني أن تغتنم ساعة صفاء ذهنه وراحة باله، فتنصحه نصيحة، وحبذا لو كانت نصيحتها بضرب المثل كما علمتنا أم سليم لما جاء زوجها أبو طلحة وكان قد فقد ولده ومات، وكان قد رجع من سفر، فصنعت ما تصنع المرأة لزوجها، فلما قضى منها وطرا ضربت له مثلا، قالت أرأيت إلى آل فلان، استعاروا عارية من جيرانهم فلما طلبوها منهم كأنهم تمانعوها، قال ما كان ينبغي لهم ذلك، قالت فإن ابنك كان عارية من الله وقد استرد الله عز وجل عاريته. انظروا إلى حكمتها. إذن المرأة إذا أرادت أن تنصح زوجها لا تأتيه بعد عودته من العمل، أو وهو ينتظر الطعام، أو وهو منشغل البال، وإنما تنظر إلى صفاء ذهنه وخلو باله من المشغلات، ثم تضرب له مثلا. هناك إحدى الأخوات فعل زوجها معها كذا وكذا، ما نصيحتك له؟ كيف تأمرني أن أخبرها؟ ماذا تفعل؟ فتسترق منه الجواب الذي تريده منه. ثم على ذلك في مناسبة ثانية تقوله في حال صفاء ذهن، أرأيت قولك في صاحبتي كذا وكذا، كذلك لو انتفعت به في معاملتك معي، فيكون ذلك من أبلغ ما يؤثر فيه. كذلك ما ضربناه قبل قليل أن تبحث عن الناصحين العقلاء المستقيمين فيوصلون له هذه النصيحة بيسر وسهولة. نعم، أنا الآن معي سؤالان، وكم سؤال نأخذ يعني حتى لا نطلع على الأخوة الفضلاء وإلا؟ نعم، يعني ثلاثة مع هذه أو بدون هذه؟
مع هذه، مع
مع يعني
ثلاثة مجموعة
كلها. طيب حتى لا نشق على الأخوة الفضلاء،
حفظكم الله. نعم. شيخ شيخ طالب يسأل يقول هل يجب أخذ العلم من أهل العلم أو يكتفي الإنسان بقراءة الكتب؟
قديما قال أهل العلم من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. الكتاب هو وسيلة، لكنه وسيلة مغلقة، وسيلة للفقه في الدين لكنه مغلق، يجب أن يفتحه لك أهل العلم حتى يكون عندك الدربة على فتح هذه الكتب. أما طالب العلم في مبتدأ حاله فلا بد أن يقرأ هذه الكتب على أيدي أهل العلم. ونحن الآن في زمن لا حجة لأحد في هجر مجالس العلم، أصبحت المجالس معنا عبر الهواتف، في هواتفنا مجالس العلم، مجالس العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وفي لغات متعددة، فمتى ما شئنا حضرنا الدرس، ومتى ما شئنا انصرفنا من الدرس، ونختار الدرس بأنفسنا. هذه حجج، السعيد من جعلها حججا له، والشقي من جعلها حججا عليه. فلذلك ينبغي أن نحذر شد الحذر من أن ننصرف عن مجالس العلم، لأن العلماء ليسوا فقط يفتحون لك أبواب ومغلقات الكتب، بل يستفيد المتعلم من حلمهم قبل أن يستفيد من علمهم. هذا الأمر يجب عليك يا طالب العلم أن تحفظ عليه. هذا السائل يقول السلام عليكم يا شيخ، نحن في أوروبا، كيف نتعامل مع اليهود والنصارى وأكلهم، وأنا خطيب في مصلى صغير في قرية وأنا لست أهلا لهذا، وجزاكم الله خيرا. تقول هذا الأمر ينبغي للإنسان أن يستشعر أنه سفير عن هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل اليهودي الغلام في الإسلام بسبب عيادته له. أعظم ما يعامل به أحدكم جيرانه من اليهود والنصارى حسن الخلق، حسن الخلق، أن يهديهم، أن يعطيهم، أن يتبسم في وجوههم. هذه دعوة بلسان الحال أبلغ بكثير من لسان المقال. ثم إذا خفضت لهم جناح الذل في الدعوة، بعد ذلك ستنفتح لهم أبواب، ستنفتح لك أبواب قلوبهم. عليك أن تطرق هذه الأبواب بالنصيحة المحببة. وأعظم هذه النصائح ما كان فيه المقارنة ما بين الدينين، وهذه من أساليب أهل العلم أن يذكر بعض ما في الأناجيل مما يصدق ما نحن عليه من الدين، أن يذكره للنصارى، وبعض ما في التوراة أو الكتاب المقدس مما يتوافق مع ديننا ويخالفونه أن يذكره لهم. وهذا الأمر لا يصل إليه المرء إلا بعد أن يفقهه الله بالدين. لكن عموم الناس عليهم بالتخلق الحسن. أما ما يتعلق بالأكل، ما يتعلق بالأكل، إن كان مقصود هذا الإنسان، إن كان مقصوده الأكل من مطاعمهم، نقول، وهذا من واقع تجولي في كثير من بلاد أوروبا، أن في مطاعم المسلمين ما هو غنية عن مطاعم اليهود والنصارى، في مطاعم المسلمين ما هو غنية عن مطاعم اليهود والنصارى. أولا أن تعود بالمنفعة على إخوانك المسلمين. الأمر الثاني أن تنأى بنفسك عن شبه طعامهم. وإن كان اليهود أحسن حالة من النصارى، اليهود فيما يتعلق بمطاعمهم ومشاربهم أشد تمسك من النصارى الذين انفرط عقد تمسكهم. والنصارى في الوقت المعاصر لم يعد لهم من النصرانية إلا بعض الطقوس المتعلقة بالزواج، والمتعلقة بتعميد الولدان، والمتعلقة ببعض طقوس الأعياد عندهم. ما عادت عندهم من آثار التمسك بدينهم مثقال ذرة. لذلك هم في أكلهم وشربهم قد أحدثوا في دينهم إحداثا عاد بالنسخ والمسخ لهذه الديانة. لذلك إذا جاء نزل عيسى عليه السلام يظهر آثار تحريفهم بقتل الخنزير وكسر الصليب. أما إن كان مقصوده من أكلهم أنهم إذا أهدوا ماذا يفعلوا بهذا الأكل، أنهم إذا أهدوا ماذا يفعلوا بهذا الأكل، هذا إن كان كما ذكرت لكم من اليهود فإنه يسمي الله عز وجل ويأكل، وإن كان من النصارى فإن كان من غير اللحوم أكل، وإن كان من اللحوم فالمتحقق في هذا الزمان، وقد جلست مع بعض المختصين في إحدى الزيارات لألمانيا، وكذلك جلسنا مع بعض الأخوة الفضلاء في البرازيل، يثبتون أنه لا توجد مصانع للنصارى يذبحون فيها وفق الطرق المشروعة عندهم فضلا عن التي عندنا. فترك ذلك والتورع من فيه خير. لكن ماذا يفعل بهذا الأكل إن كان من 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 المطعومات؟ يهديها أو يعطيها لنظيره من النصارى إن كان له جيران أو نحو ذلك، والله أعلم. هذا سؤال، يعني هذا مسك الختام، لكنه قد يعني لو أردنا نفصل فيه لو ربما أذن الفجر علينا. وهو يسأل يقول: ماذا تنصحون الشباب الذين يريدون الذهاب إلى سوريا للجهاد؟ هذا طبعا سؤال طويل وعريض، وهذا الأمر يستدعي يعني أن يجلس مع أمثال هؤلاء الشباب الذين فقط تحملهم موجة العاطفة ويريدون أن يطيروا مع هذه الموجة وأن يصلوا إلى أقرب الطرق التي تدخلهم إلى الجنة. يظن بعض الناس أن طريق الجنة إنما يكون بأن يلقي نفسه إلى التهلكة. وكم من أناس نعرفهم شخصيا ذهبوا ووجدوا أنفسهم في غيابة جب أمور لا أول لها ولا آخر بسبب بعض العواطف التي لا شك أن المرء المسلم ينفطر قلبه ألما ويعتصر فؤاده دما وهو يرى أحوال المسلمين والمسلمات والصغار والكبار. لا شك أن من حقوقهم علينا أن ندعو الله عز وجل لهم وأن نغيثهم بالدعاء والدواء والكساء وأن نجتهد في أن نخفف عن مصابهم. لكن هذا الذي يريد أن يجاهد يريد أن يجاهد تحت أي راية ومع من وصل الحال نسأل الله عز وجل العفو والعافية إلى من يقاتلون أن يقتل بعضهم بعضا انشغلوا عن قتال عدوهم إلى قتال بعضهم بعضا. بل بلغ الأمر كما سمعت وسمع غيري وسمع بعضكم أن بعضهم يرى أن قتال هؤلاء الذي يتفق هو وياهم على قتال العدو أولى من قتال العدو وأصبحت الأمور مختلطة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه الطائفة تكفر هذه الطائفة وتستبيح دماءها وتستبيح حرمتها. فينبغي أن يعرف هذا المتعاطف مع إخوانه جزاه الله خيرا على هذا التعاطف أن يعرف واقع إخوانه هناك. بل إخواننا الذين نعتبرهم أهل حق وأهل صدق يصرحون بأنهم لا حاجة لهم إلى الرجال وإنما حاجتهم إلى المال. فإن كان عندك فضل مال فعد به على إخوانك لينتفعوا به في دوائهم وغذائهم وكسائهم. أسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم. وشكر الله لكم معشر الأخوة الفضلاء والأخوات الكريمات حسن استماعكم وإصغائكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يهدينا العمل الصالح. وأعتذر ابتداء من الأخوة الفضلاء الذين ما تيسر الوقت لعرض أسئلتهم، إن كان هناك وقت ينظم مع الأخوة الفضلاء في اللجنة المنظمة ونجلس جلسة ثانية لا حرج في ذلك، أو أن تعرض هذه الأسئلة على إخواني ضيوف هذه الدورة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم.